بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل أن ندخل بالدرس 32 المصنف أراد أن يذكر ملاحظة هامة بالنسبة لخصوص النص الذي ورد عن الإمام العسكري عليه السلام إن الله وجد قلب محمد صلى الله عليه وآله أفضل القلوب وأوعاها فاختاره لنبوته. المصنف يقول هذا النص الأخير يشير إلى دقة الاختيار الإلهي في لرسوله الكريم. يعني إحنا الأنبياء، الله لماذا اختار الأنبياء؟ لأنه طلع على خلقه فلم يجد أفضل من هؤلاء الذوات، لم يجدهم أفضل من حيث النقاء والصفاء والعلم ومن حيث تقربهم إليه وكون قلوبهم أطهر وأنقى القلوب وعقولهم أوعى وأعلم العقول فاختارهم لنبوته. هذا ينطبق أيضا يقول المصنف إلى دقة الاختيار الإلهي للرسول الكريم صلى الله عليه وآله في تحمله لمسؤولية أداء رسالة الإسلام، وينطبق أيضا على اختيار باقي الرسل الإلهيين، لأن باقي الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم أيضا يتوفر بهم هذا الأمر كونهم أفضل القلوب وأوعاها في زمانهم، فلهذا اختارهم الله لنبوته رغم الفتن والمآسي والاختبارات الصعبة التي واجهوها. الفتن يعني الاختلاف بالقول، والمآسي مأخوذ من الشيء المأساوي أي المحزن أو الاختبار الصعب اللي واجه النبي على اعتبار أن قومه كذبوه ورموه بالتهم وحاربوه وشردوه. بعض الأنبياء شردوا، بعض الأنبياء قتلوا، بعض الأنبياء اتهموا. نعم، هذه رغم هاي اختلاف رغم الفتن والمآسي والاختبارات الصعبة اللي واجهوها الأنبياء ورغم اختلاف العصور والظروف التي عاشوها استقاموا جميعا. يعني على الرغم من هاي المحن هم بقوا مستقيمين وبقوا على حالة من الهدي من دون أن يتأثروا ولم يضعفوا عن تحمل المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقهم. فلم يضعف أي واحد من هؤلاء الأنبياء أنه كمل مسؤولية تبليغ رسالات السماء إلى الناس وإخراج الناس من الضلالة إلى الهدى، فكان ذلك تطبيقا لقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. لهذا ورد عندنا في الرواية أنه بعض من قريش عندما عرضوا إسلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم ساوموا النبي، قالوا له نسلم بس بشرط أن يكون الأمر من بعدك لنا، يعني إحنا نتحمل مسؤولية ماذا الخلافة والإمارة لدولة الإسلام. فنزل قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني مو أنتم تختارون الخليفة اللي يكون من بعد النبي، الله يختاره لأن هذا من مناصب الإلهية، منصب اختيار الخليفة أو الإمام. نعم، الآن وصل حديثنا للدرس 32. نعم، جمع مأساة يعني الأمر المحزن. نعم، الشبهات حول وحي القرآن. بعض المصادر التاريخية تتكلم عن نزول الوحي برواية معروفة ينقلها صحيح البخاري. المصنف يريد يبين أن هذه الرواية من الصعب الالتزام بها. لماذا؟ لأن الدليل على أن النبي شكك في أصل نبوته وهذا صعب الالتزام به، لهذا قال تضمنت بعض المصادر التاريخية يعني اللي نقلت في بعض التواريخ، نعم مثل تاريخ الطبري وغيره، إن النبي وسيرة بن هشام إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن متيقنا من الوحي في بداية أمره، يعني من نزل عليه الوحي ما كان يعرف أنه هذا اسمه وحي والله قد أرسله لكي يكلفه بالرسالة، ما كان عنده علم بذلك في بداية أمره وكان مترددا في ذلك، يعني ما يعرف هل هذا الشيء نزل لمصلحته أو لكي يضره، كان متردد ما يعرف. والذي أقنعه زوجته خديجة عليها السلام بدعم يعني بتأييد من ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل يصير ابن عم السيدة خديجة عليه السلام. فقد روى البخاري عن عائشة أم المؤمنين إنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. يعني أول ما ابتدأ عند النبي من رؤية الوحي إنه كان يراه في منامه. وأنتم تعرفون الوحي تارة يأتي للأنبياء بالمنام، وتارة يأتي باليقظة، وتارة بعض الأنبياء يسمع صوته ولكن لا يرى صورته، وبعض الأنبياء يسمع صوته ويرى صورته في اليقظة. هاي من مختصات الرسل، لهذا يقولون الفرق بين الرسول والنبي، أحد الفروق إن الرسول يبعث لكل الأمة لكل الناس، والنبي يبعث لقرية خاصة. أكو فرق ثاني بين الرسول والنبي، الرسول يرى الوحي باليقظة ويسمع صوته، أما النبي يسمع صوته لكن لا يرى صورته، أو إنه يراه في المنام ولا يراه في اليقظة. هاي أحد الفوارق اللي ذكروها بين الرسول والنبي. نعم فنعم نعم الرسول يبعث لكل الناس خمسة: موسى، إبراهيم، ونوح، وموسى وعيسى، والنبي محمد. الرسل خمسة اللي القرآن سماهم أولي العزم. أي نعم، خمسة 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 أولي العزم، الرسل خمسة. ذول الخمسة اجتمعت بهم الرسالة والنبوة، هاي أولا. اثنين، خمستهم أهل كتب سماوية. نعم، هذا 124 ألف نبي. الرسل لا، ما في رواية وين عندنا رسل 303. لا، احنا عندنا الأنبياء 124 ألف نبي، الرسل منهم خمسة أولي العزم: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليهم أجمعين. هذول الرسل الخمسة اللي القرآن عبر عنهم أولي العزم، سماهم أولي العزم. ما عندنا هكذا روايات، اتحقق منها، شوف اكو كذا رواية، ما عندنا هاي. احنا عندنا رواية عن طريق نحن الإمامية ان عدد الأنبياء 124 ألف نبي، هذا موجود الرواية موجودة في بحار الأنوار. عندنا خمسة منهم رسل أولي العزم، جمعت فيهم النبوة والرسالة، الله من أبعثهم أرسلهم لكل الناس، وخمستهم كانوا يمثلون أهل رسالة لجميع أهل الأرض، أي نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا في زمانهم كانوا هم مرسولين لجميع الناس في زمانهم. نعم نعم، إلا رسالة الإسلام اللي اعتبرها خاتمية. نعم، الإمامة شبيهة
جميع النبوة والرسالة.
لا لا، الإمام غير النبي وغير الرسول، بس عندنا روايات تذكر انه احيانا الامام يكون افضل من انبياء بني اسرائيل من حيث المنزله والشرف، بس مو من حيث انه المنصب. لا، منصب النبوه غير الامامه، ومنصب الرساله غير النبوه. مرات تجتمع النبوه والرساله، ومرات تفترق النبوه دون الرسول، لان بينات عموم وخصوص مطلق. نعم، كل رسول نبي، بس ليس كل نبي رسول، بعض الانبياء رسل. هسه هذا خارج موضوعنا، خلينا نكمل درسنا، هذا خارج موضوعنا. نعم، فقد روى البخاري عن عائشة أم المؤمنين إنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤية الصالحة في النوم. يعني أول ما بدأ به الوحي كان يرى الوحي في منامه، أول ما رؤية كان يرى الوحي في منامه، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني الرؤية اللي يراها في نومه ثاني يوم تتحقق، يعني يرى شيء في نومه ثاني يوم تتحقق. هذا تحقق الرؤية مثل فلق الصبح، يعني مثل ما الصبح يفلق ويأتي، يعني لا يكذب. احنا كل يوم ننام والصبح يأتي، الصبح لا يكذب، لا يكذب شنو معناه؟ يعني لا بد أن يخرج الصبح باليوم الآخر. فكانت الرؤية التي يراها في النبي في نومه ثاني يوم تتحقق، لا تكذب، مثل فلق الصبح. هذا طبعا تعبير كنائي، مثل ما يريد يقول إن الصبح لا يتخلف في رؤيته وفي خروجه، فكذلك رؤية النبي الصالحة التي الصادقة التي كان يراها في نومه تتحقق من ثاني يوم. نعم نعم، هو كان يرى الوحي في نومه يخبره برؤية، هاي الرؤية تتحقق ثاني يوم، هذا أول بداية الوحي. نعم 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 تتحقق تتنوجد، مثلا النبي يرى أن قومه سوف يصابون بقلة المطر، ثاني يوم يقل المطر، بمجاعة مثلا بغزوة هكذا، هذا المعنى. فيعني بين ظاهرة تتحقق في يومها أو بعد يوم حسب ما رأى. ثم حبب إليه الخلاء، حبب يعني النبي حب شيء أنه يختلي بنفسه ويبتعد عن الناس. وكان يخلو بغار حراء، غار حراء هو جبل معروف على يمين الداخل إلى مكة المكرمة، فيتحنث فيه، وهو التعبد، التحنث بمعنى التعبد، يعني وهو التعبد في الليالي ذات العدد، في الليالي ذات العدد، الليالي ذوات العدد نقصد بها المدد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها في غار حراء قبل أن ينزع إلى أهله، يعني قبل أن يرجع إلى أهله اللي هو السيدة خديجة عليه السلام، ويتزود لذلك، يعني يتزود لمثل تلك الليالي، يعني النبي كان يقضي بعض الليالي مثل ليالي الإفراد من شهر رجب في غار حراء يتعبد، ثم يبقى بعض الليالي يقل زاده وماءه فيرجع إلى أهله، يتفقد زوجته ويتفقد أهله، ثم يتزود، يعني يأخذ غذاءه وزاده وطعامه، ومرة أخرى يذهب إلى غار حراء لأجل التعبد والخلوة. دعم يخلو يعني من الخلاء، يعني يبقى وحيدا، الخلاء يعني يبقى وحيدا، يحبب إليه الخلاء أي يخلو بغار حراء ويبقى يخلو بعيدا عن الناس ويبقى وحيدا لأجل التعبد. فيتحنث فيه يعني يتعبد فيه، الليالي ذوات العدد يعني المدد، الليالي ذوات المدد التي كان النبي يقضيها في غار حراء قبل أن ينزع إلى أهله، يعني قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك، يعني يأخذ زاده وطعامه لليالي الجديدة، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يعني كان يتعبد بعض الليالي ويرجع، يتزود يأخذ طعامه وزاده ويتفقد أهله ويرجع، وهكذا حتى جاءه الحق اللي هو الوحي وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. هاي كلمة ما أنا بقارئ فيها عدة تفسيرات، البعض قال معناها لست أنا من الذين يقرؤون لأنني أمي، هكذا بعض التفاسير فسروها، وبعضهم فسرها ما أنا بقارئ يعني أي شيء أقرأه الذي تريدني أن أقرأه، هكذا المعنى. فقال فأخذني، يعني الوحي ضمني، فغطني، غطني يعني عصرني وضمني إلى صدره ضما شديدا، لأن احنا قلنا الوحي كان يتجسد بصورة إنسان للنبي، فأخذ الوحي فغطني يعني عصرني وضمني إلى صدره ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد، يعني حتى بلغت القوة والطاقة التي لا أتحملها، يعني يريد أن يقول إنه شدني إليه شدا قويا حتى بلغ مني الجهد، يعني حتى لم يبقى في جسدي طاقة أتحمل هذا الضم، فأرسلني يعني تركني، يعني فك الضم تركني، أرسلني تركني. فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية يعني عصرني وضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد، يعني حتى بلغ مني الطاقة وشدني شدا قويا لا أتحمله، ثم أرسلني يعني فكني وتركني. فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إلى آخر الآية المباركة، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده، يعني قلب يرتجف من الخوف والفزع. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني زملوني، يعني لفوني بثوب، لأن النبي كان يشعر بالبرد من شدة هذا نزول الوحي عليه، يعني لفوني بثوب، فزملوه أي لفوه بثوبا ليدثروه ويدفئوه حتى ذهب عنه الروع، الروع يعني الفزع والخوف، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، يعني قص لها ما حدث له من نزول الوحي وضمه إليه، ثم قال لقد خشيت على نفسي، خشيت يعني خفت على نفسي الموت، أو خفت على نفسي أن يصيبني الجنون كما في بعض التفاسير. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، من قوله لقد خشيت وخفت على نفس الموت أو الجنون، هذا يدل على أن النبي ما كان يعرف شنو معنى الوحي من هاي الرواية، وأن النبي كان متردد في ذلك وما يعرف أنه هذا الشيء اللي نزل عليه يريد يقتله أو يؤذيه أو يصيبه بالموت أو بالجنون، من هاي العبارة لقد خشيت أي خفت على نفس الموت. فقالت خديجة كلا، وهنا منو إجا أقنعه السيدة خديجة، قنعته وطمأنته أن هذا الوحي ما نزل ليضرك، نعم، وقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، يعني أنت صاحب خلق أخلاق رفيعة، تصل أرحامك يعني تزور أقاربك وتساعدهم ولا تقطع بهم، وتحمل الكل، تحمل الكل يعني تتحمل أثقال الفقراء والضعفاء والأيتام بكونك تنفق عليهم وتعينهم بالمال، هذا معنى تحمل الكل، يعني تحمل أثقال الفقراء والضعفاء والأيتام، تنفق عليهم بالمال وتعينهم بما بالزاد، هذا معنى تتحمل الكل. نعم نعم، يعني ما كان الله ليخذلك أو يصيبك بالأذى، نعم. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، يعني لا يصيبك الله بضرر أو يفضحك بأمر، إنك صاحب خلق رفيع لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم، تكسب المعدوم أي إنك تتبرع بالمال للذي لا يجده، المعدوم هو الذي ليس له مال، تكسبه يعني تتبرع له بالمال، وتقر الضيف، تقر يعني تكرم، تكرم الضيف، وهاي الأخلاق أخلاق الأنبياء، إكرام الضيف مثلا كسب المعدوم بالتبرع له بالمال، إعانة الضعيف والفقير ورعاية اليتيم، وتعين على نوائب الحق، يعني تعين الناس فيما يصيبهم من خير أو شر، تساعدهم، تعينهم يعني تساعدهم. فقال نعم، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم السيدة خديجة عليها السلام، وكان امرؤ يعني رجل تنصر في الجاهلية، يعني اتبع مذهب النصارى اللي هو ديانة النبي عيسى عليه السلام، وكان يكتب الكتاب العبراني، يعني يكتب الكتاب اللي هو منه التوراة باللغة العبرية، يعني كان عند علم من الديانات الأولية ديانة موسى وعيسى عليهما السلام، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية يعني باللغة العبرية ما شاء الله أن يكتب، يعني حافظ من آيات الإنجيل ويكتب بها. وكان شيخا كبيرا قد عمي، الشيخ الكبير هو اللي يبلغ 70 وما زاد، وقد عمي يعني بسبب كبر سنه فقد بصر عينه. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، نعم. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ طبعا ابن أخي تقال للرجل الصديق أو للرجل القريب، فهي تعبير كنائي بمنزلة القريب، يعني اسمع من ابن أخيك يعني اسمع من صديقك، اسمع من قريبك، هاي كنائي تنزل منزلة القريب، ولا هي ما تقصد الصلة النسبية القربية، لأنه الرسول ليس ابن أخ منه ورق ابن نوفل، بس هذا تعبير كنائي، يعني تقول اسمع من صديقك أو رفيقك الذي هو مثل ابن أخيك في القرب منه. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، الناموس يعني الطريقة أو الديانة المتبعة، فتسمى بالناموس، يقول له هاي الطريقة والديانة التي نزل الله بها وحيه على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يعني يا ليتني كنت فيها متبعا لك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ يعني قومي راح يخرجوني من مكة ويطردوني؟ قال نعم. قال نعم، لم يأتي رجلا قط، يعني ما إجا رجلا بهذا الأمر بمثل ما جئت به إلا عودية، يعني إلا جعل عدوا وطرد من بلدته. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يعني إذا بلغت دعوتك لهذه الديانة فإني سوف أتبعك وأنصرك نصرا مؤزرا، أي نصرا شديدا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، يعني لم يدم طويلا إلا وقد توفي منه ورقة بن نوفل. وفتر الوحي، فتر بمعنى انقطع، لهذا يقال إن الوحي انقطع مرتان، انقطع بعد أول نزوله فترة ثم رجع على النبي ونزل وجاء بسورة المدثر، يعني النبي لا زال كان يشعر بالخوف والضعف والبرد، فكان يتدثر بفراشه، فقال له في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. نعم. وفي رواية إن أبا بكر دخل على خديجة فقالت: انطلق بمحمد إلى ورقة، فانطلقا فقصا عليه. يعني رواية تقول إن السيدة خديجة أخذت إلى ورقة ابن نوفل، ورواية أخرى يرويها الصيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن إن السيدة خديجة دخل أبا بكر عليها وقالت له: خذه إلى ورقة ابن نوفل. الآن لاحظ مضمون هاي الرواية، لاحظ المضمون، هذا غير معقول لهذه الرواية. إذ كيف يلتبس الأمر على رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يشك في نفسه؟ مو الرواية تقول كما عبرت: لقد خشيت على نفسي، يعني النبي ما كان يعرف أنه هذا اسمه وحي ونزل عليه من السماء، وخاف أنه خاف على نفسه الموت أو الجنون. كيف النبي يشك في مسألة الوحي؟ هاي أولاً يشك في نفسه بحيث تطمئنه خديجة وتزيل روعه، يعني السيدة خديجة أكثر إيمان واطمئنان من النبي محمد حتى تطمئنه وتذهب عنه الخوف والفزع. كيف يمكن الالتزام بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل أهل زمانه، كيف نقول إن السيدة خديجة أكثر ثبات منه وأكثر قوة وشدة في قلبها وإيمانها حتى تطمئنه وتقول له هذا وحي السماء، وهو ما كان يعرف أنه هذا وحي السماء؟ هذا كيف يمكن الالتزام به؟ ثم لا يطمئن هو بنبوته إلا بالرجوع للنصراني ورقة بن نوفل. وكيف أنه النبي ما يعرف أنه هذا وحي ويطمئن أنه مرسل من الله ويشك في أمره، والنصراني ورقة بن نوفل يطمئنه ويخبره بأن الوحي قد نزل عليك وأنت نبي هذا الزمان؟ يقول هذا صعب الالتزام به. ومما يؤيد الطعن في هذه القصة إن المؤرخين لم يذكروا إن ورقة قد آمن كما آمن الإمام علي عليه السلام وخديجة، يعني الرواة وأهل التاريخ اللي نقلوا هذه القصة ما قالوا إن ورقة بن نوفل أصبح من المسلمين، يقولون كما وردت بالرواية: لم ينشب ورقة أن توفي، يعني لم يدل طويلا حتى توفي وهو على النصرانية. طيب إذا كان النبي قد أرسل برسالة لرسالة الإسلام، ما كان ينبغي من ورقة بن نوفل يتبعه وهو يقول له يقول فيه: لو أدركت يومك لنصرتك نصرا مؤزرا؟ وما ناقلين إنه ورقة بن نوفل دخل بالإسلام، مثل ما نقلنا التاريخ أنه أول من آمن وأسلم هو منه الإمام علي عليه السلام من الصبيان والسيدة خديجة من النساء، رغم ما روي من امتداد عمره إلى ما بعد البعثة وإنه مر على بلال وهو يعذب. طيب إذا شخص قال لعل ورقة بن نوفل مات قبل أن ينشر النبي دعوته وماذا يعلن بعثته، الجواب: نفس التاريخ يروي أن ورقة بن نوفل عاش طويلا بعد بعثة النبوة ووصل إلى المرحلة اللي قامت قريش بتعذيب المسلمين وقد مر على بلال وهو يعذب. طيب كان المفروض يدخل بالإسلام، ليش ورقة بن نوفل ما دخل بالإسلام وعمره طويل؟ وقال ابن حجر: وهذا يدل على أن ورقة عاش إلى أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام حتى أسلم بلال، هذا يشير إلى أن النبي قام بالدعوة ونشرها وأعلنها بدليل أنه وصل ورقة بن نوفل عمرة إلى الزمان الذي عذب فيه بلال، وكانت هذه الدعوة في زمانها دعوة ماذا؟ علنية، والنبي أعلن الإسلام. نعم، يعذب بلال، بلال مو بلال تعرض للتعذيب لما خذوه عرضوه للتعذيب ووضعوا الصخور على صدره حتى يترك الإسلام. هو مر عليه ورأى أن المشركين يعذبون بلال. نعم، فكان يعني هذا يدل أن ورقة عاش إلى فترة الإسلام العلني وبدأ تعذيب المسلمين. طيب ليش ما أسلم؟ وربما كانت هذه الرواية من الإسرائيليات. الروايات الإسرائيلية هي الروايات اللي كان يحدثوها اليهود، وكان يدخلون في الإسلام ما ليس منه ويقصون ويرون عنه قصص وروايات هي ليست من الإسلام بشيء. المصنف يقول ربما هذه الرواية من الإسرائيليات اللي وضعوها بعض محدثين اليهود في الزمن الأول. نعم، مثل كعب الأحبار وغيرهم اللي كانوا يروون بعض الروايات الإسرائيلية التي ترمي إلى الحطم مقام الرسول. لأن شنو الغرض من هذه الرواية؟ لأن تبين النبي بحالة شك، ضعف، تردد، خاف على نفسه الموت والجنون، لا يعلم أن الذي نزل عليه الوحي والذي طمأنه وقواه والسيدة خديجة، يعني هو أضعف منها إيمانا. نعم، والطعن في رسالته وتأكيد رجوعه لأهل الكتاب. ولما قالت الرواية أن النبي رجع لورقة بن نوفل وهو نصراني، هاي شيء تأيد رجوع الإسلام للنصرانية. نعم، وبينما أكدت النصوص المتقدمة الواردة عن أهل البيت الوضوح والطمأنينة التي يعيشها الأنبياء عند الإيحاء إليهم نافية ما تضمنته تلك الرواية المزعومة. مر علينا نصوص إذا تذكرون ذكرها المصنف في صفحة 84، ذكرت أن الأنبياء كانوا أصحاب موقف صلب. نعم، وما كانوا يحصل عندهم هذا الضعف، وكانوا يؤمنون بما نزل عليهم مطمئنين القلوب، ولهذا هم استأنسوا بالوحي وتحملوا الشدائد والمحن والمصاعب والآلام. نعم، وهذه الرواية اللي ذكرناها قبل قليل، رواية الإمام أن الله وجد قلب محمد أفضل القلوب وأوعاها، والرواية التي ذكرها المصنف إنما سئل الإمام الصادق كيف علمت الرسل إنها رسل، قال كشفت عنها الغطاء، يعني كانت في حالة يقين ليس في حالة تردد أو ظن. نعم، ورواية الزرارة كيف يعرف النبي إنه الذي نزل هو وحي وليس مما ينزغ به الشيطان، قال الإمام إن الله إذا اتخذ عبدا رسولا أنزل عليه السكينة والوقار، فكان الذي يأتيه من قبل الله مثل الذي يراه بنفسه، يكون مطمئن، يعرف بإيمانه، يعرف هذا وحي مو في حالة تردد. نعم، ونجد هنا من المناسب أن نتعرض بإيجاز لبعض الآيات التي قد يوحي ظاهرها اضطرابا في موقف الرسول اتجاه الوحي أو الرسالة. نعم، بالنسبة لهذه الرواية الشيء الملفت للنظر بها إنها مروية عن عائشة، وأهل الرجال يقولون إن عائشة لم تكن مولودة عندما نزل الوحي، فكيف ذلك ترويها عائشة ويرويها غير من أصحاب الصحاح عن أبي هريرة؟ وأبو هريرة في ذاك الزمان لم يكن من المسلمين الذين قد آمنوا، لأن أبو هريرة أسلم متأخرا ما يقابل 8 للهجرة، فكيف ترويها عائشة وهي لم تكن مولودة في ذاك الزمان؟ وكيف يرويها أبو هريرة وهو لم يكن مسلما؟ هذا يؤدي إلى أن سند الرواية ضعيف، وهي رواية مكذوبة وليست صحيحة، لأنه اللي رواها شخص ما كان معاصر تلك الفترة اللي حصلت بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، بعض العلماء ماذا فعل؟ راد يصحح السند، قال إن النبي أخبر عائشة بها حتى ماذا يفعل؟ يصحح سندها. نعم، ولكن هاي المحاولة أيضا بائسة وضعيفة، فدل على أن سند الرواية سند ضعيف غير معتبر ولا يؤخذ به. نعم، الآن المصنف يقول سوف نأخذ بعض الآيات اللي قد يوحى أو يفهم منها أنه يوجد في ظاهرها اضطراب من النبي في موقف الرسالة. يعني النبي كان عند حالة التردد واضطراب اتجاه الوحي أو الرسالة. الآية الأولى قوله تعالى، نعم، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذ لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذ لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هاي الرواية وإن كادوا، يعني إن كادوا لقربوا منك ليفتنونك، يعني ليختبرونك وليمتحنونك في الذي أوحينا إليك لتفتري علينا، لكي تقول قولا لم نقله نحن إليك بوحي أو إنزال. ولاتخذوك خليلا، يعني لاتخذوك صديقا قريبا، تكون قريبا لهم. ولولا أن ثبتناك، يعني ربطنا على قلبك وما جعلناك تميل إلى قولهم أو تنصاع لما طلبوا منك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني لكنت قد استجبت لهم فيما طلبوا منك ولو بالشيء القليل، ولكن ثبتنا قلبك ولقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. ولو أنك ركنت إليهم وقبلت قولهم وفعلت ما طلبوا منك لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني لأذقناك عذابا وبيلا ثم لا تجد لك علينا نصيرا، يعني ما تجد شخص يساعدك أو ينصرك أو يوقف هذا العذاب اللي ينزل بك. ابن عباس يروي في رواية عطاء نزلت هذه الآية في وفد ثقيف. نعم، عطاء هو أحد مفسرين القرآن. ابن عباس يروي في رواية عطاء، يعني عطاء يروي عن ابن عباس إنه هاي الآية نزلت في وفد ثقيف. ثقيف هي مدينة كانت موجودة في أطراف اليثرب. الوفد هؤلاء من جاءوا حتى يطلبون الإسلام مع النبي، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه شططا. القول الشطط هو القول الخارج عن الصواب، الخارج عن الصواب والعقل. فهم سألوا النبي بعض الأسئلة التي هي ليست صائبة، وقالوا متعنا باللات سنة حرم وادينا كما حرمت مكة شجرها وطيرها ووحشها، فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا متعنا باللات، يعني ها جاي يحلفون باللات والعزة لأنهم بعدهم كفار، عرضوا على النبي إحنا نسلم لكن إسلامنا مشروط، إنه ماذا؟ تحرم وادينا. وادي ثقيف هو وادي قريب من يثرب، إنه تجعل وادينا، يعني وادي ثقيف هو وادي محرم مثل المكة، لأن المكة كانت محرمة. محرمة شنو معنى محرمة؟ يعني يحرم قلع شجرها وصيد طيرها وقتل وحوشها، لأن الشخص المحرم من يدخل مكة بعد لا يقلع شجرها، حرام، ولا يقتل طيرها ولا يصيد صيدها في حالة الإحرام المن لمكة. فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبهم، فكرروا ذلك على نحو الالتماس، يعني طلبوا منا ذلك، وقالوا إنا نحب أن تعرف العرب فضلنا عليهم، يعني يعطينا هاي الميزة حتى نتفضل عن العرب، فإن كرهت ما نقول وخشيت أن تقول العرب أعطيتهم ما لم تعطنا فقل الله أمرني بذلك. إذا أنت ما تريد تعطينا هاي المنزلة وهذا الطلب وما سدد إنه، وكنت تخشى من العرب حتى أن العرب راح يقولون أعطى لثقيف ما لم يعطوا لغيرهم من الذين أسلموا، قل لهم الله أمرني أن أعطيهم ذلك. نعم، فقل الله أمرني بذلك، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ودخلهم الطمع. أما قولهم فصاح عليهم عمر، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. أخوة